السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونحن الليلة مع فاتحة سورة الحج المكية المدنية، مع فاتحة سورة الحج المكية المدنية، وآياتها 78 آية. وهذه السورة يقول فيها القرطبي فيما ينقله: من أعجب سور القرآن، نزلت سفرا وحضرا، سلما وحربا، مكيا ومدنيا، محكما ومشبها، جمعت هذه الصفات كلها. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الأربع ثم نتدارسها، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الناس، هذا نداء الله، هذا نداء الله خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ورب كل شيء وملكه، ينادينا بعنوان عام يشمل الأبيض والأسود والعربية والعجمية والذكر والأنثى والمؤمن والكافر، إذ كلهم ناس، يناديهم فيقول جل ذكره يا أيها الناس، نقول لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنه نترك، بشر نستبشر، حذر نحذر، علم نتعلم. من يقول هذا؟ الحي. أما الميت لا يسمع ولا يعي. الرحمن جل جلاله ينادي البشرية كلها يا أيها الناس، ناداهم ليأمرهم بتقوى. هذه علة النداء، لما نادانا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. وربنا ليس إلا هو، هل هناك من يشير إلى شجرة أو نخلة أو بهيمة أو إنسان أو جبل أو تل يقول هذا خالقي؟ لا يوجد تحت السماء من يستطيع أن يشير إلى كائن ويقول هذا ربي الذي خلقني، والله ما كان. إذ هذه كلها مخلوقات. اتقوا ربكم. بما نتقيه تعالى؟ اتقوه بمعنى اتقوا عذابه وسخطه وغضبه وعدم رضاه، لأنكم ضعف عجز لا تقدرون على شيء، فكيف تتعرضون لغضبه؟ وإذا غضب عذب، وعذاب الله لا يطاق لا في الدنيا ولا في الآخرة. والسؤال: نتقي عذابه بماذا؟ بما نتقي عذابه؟ بالثياب الغليظة، يعني بالحصون ندخل فيها وراها أسوار، بالجيوش الجرارة نلتف حولها تمنعنا. والله الذي لا إله غيره لا يتقى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله فقط. من لوى رأسه وعصى تعرض لغضب الله وعذابه، من أذعن وأسلم وأطاع وقاه الله عذابه ونجاه منه. مرة ثانية: لا يتقى الله بالقبائل ولا بالرجال ولا بالأموال ولا بالهروب، لا في السماء ولا في الأرض. ما يتقى عذاب الله إلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد علمتم، فتح الله عليكم، أن هذه الطاعة لله ولرسوله تنتج نتيجة، تثمر ثمرة، هي تزكية النفس وتطيبها. فمن زكت نفسه وطابت وطهرت لا يغضب الله عليه ولا يعذبه، ومن خبثت نفسه وتدنست وما زكت ولا طابت ولا طهرت، هذا الذي يغضب الجبار عليه، وهذا الذي يعذبه ويخزيه. عرف الأبناء هذا وأصبح آية من آيات الله في نفوسهم، وهذا حكمه تعالى فيها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في من يعقب على هذا الحكم؟ وقد حلف عليه بأيمان ما حلف على شيء آخر. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. في كلها أيمان سبعة أو ثمانية، والذي حلف من أجله هذا الحكم: قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسا نفسه. وليكن ابن من شاء أو أبا لمن شاء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اتقوا عذابه. بما نتقي عذابك يا ربي؟ بطاعتي وطاعة رسوله. بعد الإيمان وطاعة الله أليس أول ما نطيع الله في الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أول شيء الإيمان، وقد أمر الله به وفرضه وجاء به رسول الله وأمر به. فطاعة الله ورسوله تشمل الإيمان بمعنى العقيدة والعمل الصالح، وتشمل الكفر والشرك المنهي عنهما والمعاصي. فالطاعة فعل المحبوب لله وترك المكروه لله. تريد أن تطيع، افعل ما أحب الله فعله وتجنب وابتعد عما كره الله فعله. عرفتم معشر المستمعين هذه الحقيقة؟ يبقى يضاف إليها أن يقول الرجل: أنا ما عرفت ما يحب الله ولا ما يكره، فكيف أفعل المحبوب وأنا ما أعرفه؟ كيف أترك المكروه وأنا ما علمته؟ هذا السؤال يرد وإلا لا يرد؟ نقول له: تعلم، اسأل أهل العلم يعلمك، اذهب إلى فلان يعلمك ما يحب الله وما يكره. أما كونك ما تعلم فلا تفعل ولا تترك ما يجديك شيئا، ما يغني عنك شيئا. ومن هنا علمتم طلب العلم فريضة. تذكرون هذا أو نسيتم؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث الصحيحين، والمسلم داخل فيه، ما ذكر الرجال إلا والنساء معهم، ما هناك حاجة إلى ذكرهم. إذن طلب العلم فريضة. علم ماذا؟ علم ما يحب الله، وكيف نفعل هذا المحبوب، كيف نقوله، كيف نعتقده، معرفة ما يكره الله، كيف نتركه ونتجنبه. هذا هو العلم، والطريق إلى ذلك. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطريق التي نرددها والله شاهد هي أن على أهل القرية من القرى، كما أنه على أهل الحي من أحياء المدن، عليهم أن يعرفوا هذه الحقيقة ويتفرغوا لطلب العلم ساعة في اليوم والليلة. بدون هذا ما يظفرون بالعلم ولا يصبحون عالمين نساء ورجالا. هذه الساعة هي ساعة ما بين المغرب والعشاء، مالت الشمس إلى الغروب، بقي ربع ساعة عن غروبها، نتوضأ ونحمل أطفالنا إن كان لنا أطفال ونساءنا إلى بيت الله. أي عيب في هذا؟ أي نقص في هذا؟ أي أذى في هذا؟ ما الذي يترتب عليه؟ كونك تنظف نفسك من عملك الذي كنت فيه وتأتي بأهلك إلى بيت ربك، يصلون المغرب كما صلينا، ويجلسون كجلوسنا هذا، ويجلس لهم عالم بالسنة، عالم بمحاب الله ومكارهه، وهكذا ليلة آية وليلة حديثة صحيحة وطول العام. أسألكم بالله، يبقى جاهل؟ ما يبقى أبدا. طول العام كل ليلة تسمع علما وتحفظه، كيف تكون؟ مع أن المفروض هذا نظام حياتنا طول الحياة، ما هو بعام. وقد قلت وكتبت: ها هم الغربيون الذين أصبحنا نجري وراءهم ونتمثل بحياتهم. ها هم إذا دقت الشمس دقت الساعة السادسة وقف عملهم، وقف العمل، ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى دور السينما والمقاصف والمراقص من الملاهي والملاعب إلى ربع الليل نصف الليل، ونحن ما نستطيع إذا دقت الساعة السادسة أن نحمل أطفالنا وأنفسنا إلى بيوت الرب الطاهرة لنتعلم العلم الواجب، لنعرف كيف نحب الله وبما نحبه، وكيف نكره ما يكره الله وكيف نتركه. هل يمكن أن نستقيم على الجهل؟ والله ما ينتهي الخبث ولا الحسد ولا البغض ولا الرياء ولا النفاق ولا الكفر ولا الشرك ولا الباطل إلا على نور العلم. وعرف العدو هذا وصرفنا عن طلب العلم لنبقى كما يعلم الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم بطاعته وطاعة رسوله بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والكفر والمعاصي. عرفتم بمن نتقي الله يرحمكم الله. ثم قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة يعني زلزلة الأرض شيء عظيم. وقد قرأ صليتم المغرب وسمعتم إذا زلزلت الأرض زلزالها المعهود والمعروف. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا إلى أين ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. متى؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وهكذا الحاقة ما الحاقة الساعة القيامة. إذن يقول تعالى اتقوا الله. لماذا؟ علل لنا. لأن من لم يتقي ربه يعذبه بعذاب النار. متى يقع هذا العذاب؟ إذا زلزلت الأرض. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. المراد من الساعة ساعة القيامة، ساعة نهاية هذه الحياة. الآن نعيش ساعات وإلى لا؟ الآن الساعة السابعة والثامنة تنتهي بالتاسعة. لا بد وأن تنتهي هذه الحياة بساعة معينة، وهذه الساعة لا يعلمها إلا الله. ثقل أمرها في السماء والأرض، لا يعرفها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أخفى الله قيام الساعة على الخليقة كلها الملائكة والإنس والجن. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم كيف نصفه؟ كيف نعرفه؟ أما ما يطاق. ويكفي فيه قوله يوم ترونها، أي ترون الساعة وتسمعون زلزال الأرض وتهتز بكم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والذهول عن شيء يصبح ما يراه، ما يعرفه، ما يحس به، ما يشعر به، ذهل عنه. مرضعة تذهل عن مرضع عن طفلها ما تدريه ولا تلتفتي له. وتضع كل ذات حمل حملها، أيما امرأة أو حيوان حامل من شدة الهول ورجة الأرض يطرح حمله. هذا هو العذاب الذي ينبغي أن نتقيه بشيء بسيط، أن نؤمن ونتقي الله، نعمل صالحات في صالحنا تطيب أرواحنا، تهذب أخلاقنا، تقوي أجسامنا، طاعة الله كلها والله في صالح الجسد أيضا. ولكن الشياطين هي التي حرمت الناس من هذا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها بأعينكم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وحدث مرة في دمشق صاخت الصارخة أيام عبد الناصر إعلان عن حرب، يقول واحد والله تركت طفلها يصرخ في الأرض وهربت، مرأة من شدة الهول تركت طفلها يتخبط في الأرض وذهبت عنه، وصدق الله العظيم. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يخرج من بطنها. وهذه معروفة الآن، الماء إذا أفزعت وإلا خوبت تلقي ما في بطنها، شيء معهود عند البشرية. ثانيا، وترى الناس سكارى، وترى أنت يا من يشهد هذا اليوم، والله نسأل لا نحضره، ترى الناس سكارى فاقدي عقولهم، فاقدي أذانهم، فاقدي كل شيء إلا أبدانهم تايا. والسكارى جمع سكران، والسكران ذاك الذي يشرب الخمر أو ما هو محرم فيفقد عقله، فيصبح يهرف بما لا يعرف، ويأخذ ويعطي وهو لا يدري الأخذ ولا العطاء لفقده عقله لأنه سكران. ومن هنا حرم الله الخمر ومشتقاتها وما يقوم مقامها من الكوكايين والأفيون وما إلى ذلك، لأنها تفسد العقل، تجعل العاقل فاقدا لعقله. ونعمة العقل هذه أكبر نعمة، ما في نعمة وهبك الله عز وجل أكثر من عقلك، والله أكثر من سمعك، أفضل من بصرك، أفضل من لسانك، أفضل من يدك، أفضل من رجلك. نعمة العقل ما فوقها نعمة. فاقد العقل مجنون. فكل مسكر للإنسان مفسد لعقله فهو حرام. والعرب والقرآن ينزل يعرفون السكر والسكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما شربوا خمرة ولا أفيون، ولكن الفزع والخوف والهلع والزلزال وتفتت الحياة وتبخرها، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، ما هم بسكارى ولكن العذاب الشديد جعلهم كالسكارى بل أشد من السكارى. تائهين، هذا داخل وهذا خارج، هذا هابط وهذا طالع ما يدري. وحدث لنا مرة فالحرب العالمية الثانية بالديار الجزائرية بالعاصمة، جاءت طائرة ألمانية وألقت صاروخ اهتزت البلاد، فصرخت الصواريخ والله كأن القيامة قامت. هذا طالع للبيت وهذا هابط، هذا جاي من هذا راجع، لا يدرون أين يذهبون. وصدق الله العظيم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله نسأل أن يقينا مثل هذه الأيام وأن يحفظنا منها. عرفتم السر في الأمر بتقوى الله وإلا لا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. قولوا لماذا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما يطاق. وهذا الذي سمعتم عند الساعة يحدث نظيره في بعد النفخة الثانية والناس في عرصات القيامة. هذا الهول الذي سمعناه في الدنيا أليس كذلك؟ عند قيام الساعة. وإذا نفخ إسرافيل في الصور وقمنا من قبورنا وجئنا كما خلقنا الله، والله تحدث هذه الأهوال كما حدث عند قيام الساعة. واسمعوا رسول الله يقول: روى الترمذي صاحب السنن وصححه عن عمران بن حصين صاحب جليل رضي الله عنه. ماذا روى؟ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله الشديد لكن عذاب الله شديد، قالوا أنزلت عليه في سفر في غزوة من الغزوات معروفة نزلت هذه الصورة، وقد قلنا هذه الصورة سفر وحضر ومكة ومدينة وفي سفر، فقال أتدرون ما في ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم يقول الله تعالى ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم ابعث بعث النار. قال يا ربي آدم يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. هذا اليوم هذا كهذا اليوم يقع فيه هذا الكرب العظيم. قال فأنشأ المسلمون يبكون لما بلغهم الرسول هذا الخبر، أخذوا يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، قاربوا الوصول إلى الجنة بالإيمان وسددوا العمل، يعني ما تكربوا وتحزنوا، قاربوا وسددوا، فإنه لم تكن نسمة، نعم نعم، فإنه لم تكن نبوة قط إلا كثر، إلا كان من يتبعها بين يديها جاهلية. يعني ما تكابوا ولا تحزنوا، إنه ما كانت نبوة من النبوات عيسى موسى إبراهيم نوح إلا وبين يديها جاهلية، فالصالحون 1% أو 1 في الألف. إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد 999 من الجاهلية، فإن تمت وإلا أخذ من المنافقين. وما مثلكم أنتم أيها المؤمنون المحمديون والأمم إلا كمثل الرقم في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير نقطة. هذه نسبتكم. وفي حديث كشعر بيضاء في ثوب أسود. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا الله أكبر. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا الله أكبر. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا الله أكبر. قال لا أدري الراوي قال الثلثين أم لا. سمعت هذا الحديث بمعنى أن القرآن حمال الوجوه، فهذه الآية عرض في الدنيا وعرض في الآخرة، ويقع هذا وذاك كلاهما في وقته المعين له. هذا معنى قوله تعالى وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال تعالى ومن الناس، والعياذ بالله، اللهم لا تجعلنا منهم، ومن الناس المطالبون بالإيمان والعمل الصالح، المطالبون بتطهير نفوسهم لدخول الجنة، مع الأسف منهم ناس من يجادل في الله بغير علم والعياذ بالله، بدل أن يؤمن ويطيع يجادل في الله وينسب إلى الله أشياء باطلة ويقول فيه المنكر والعياذ بالله. وهذه نزلت في النضر بن الحارث، سبق أن علمتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فجاءه بعظم وفتته وقال تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعدما فتته. ونزل فيه من آخر صوت ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. فهذا الطاغي هذا وأمثاله كثير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة ولا إنسان ولا جان أن يتكلم عن الله بدون علم، قاعدة عامة، حرام في حرام أن تقول عن الله في صفة في ذات في حكم وأنت ما تدري. لا تقول عن الله إلا ما علمت من طريق كتابه وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ممسوخ لا خير فيه بالمرة. إذن ثم قال تعالى كتب عليه، أي على ذلك الذي يتكلم عن الله بدون علم ويمشي وراء الشياطين الفاجرين الهالكين، كتب عليه أنه من تولاه ومشى وراءه وأطاعه وأصبح وليه أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. مرة ثانية، يوجد من الناس اليوم وغدا وقبل اليوم وعلى عهد نزول الآيات من يجادل في الله بغير علم والعياذ بالله، ويتبع كل شيطان مريد، كل ما يوسوس الشيطان ويزين قبيحة من القبائح، ظلم شر فسق، يمشي وراءه ويتبعه، والمريد الممسوح الذي ما فيه خير بالمرة. كتب على هذا الشيطان قضاء وقدران أن من تولاه وأصبح وليه يمشي وراءه ويقول بقوله ويدعو بدعوته أنه يضله عن الطريق ويهديه إلى عذاب السعير، والله العظيم. ومن الناس من يجادل، إنسان يجادل في الله بغير علم، وقد علمتم أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول عن الله أو في الله إلا ما كان على علم من الكتاب أو السنة. هذا الطاغي النضر بن الحارث يقول على الله له ولد وله شريك وله كذا، ويكذب على الله عز وجل وأنه لا يستطيع أن يحيي الموتى وما إلى ذلك، ويتبع كل شيطان مريد، الجري وراء الشياطين واتباعهم، والشياطين من الإنس والجن وإلى لا، الذي يتبع فاسق فاجر لص مجرم ويمشي وراءه سيمسخ ويصبح مثله. كتب على هذا الشيطان المريد أنه من تولاه ومشى وراه وجعله وليه فأنه يضله عن الحق ويبعده عنه ويهديه إلى عذاب السعير، والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله من عذاب السعير. أسمعكم الآيات مرة ثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه، تولى الشيطان يعني صار وليه، فأنه يضله عن الحق ويهديه إلى عذاب السعير، والعياذ بالله تعالى. نعم، هداية الآيات، لكل آية هداية وإلا لا؟ كل آية لها هداية قطعا، لأن الآية العلامة تدل على شيء. قال: من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالهما وأهوالهما. أول شيء تقرر الصور عقيدة البعث والجزاء، وإلا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على العمل في هذه الدنيا. ثانيا حرمة الجدال بالباطل لإدحاض الحق وإبطاله، حرام على العبد أن يجادل بالباطل من أجل أن يظهر الحق ويبطل الحق. ومن الناس من يجادل في الله، ما هو بيان؟ إذن حرمة الجدال بالباطل لإدحاض الحق وإبطاله. ثالثا حرمة الكلام في ذات الله وصفاته بغير علم من وحي إلهي أو كلام نبوي صحيح. حرمة الكلام في ذات الله، لا تقل كذا وكذا وصفات الله كذا وكذا بغير علم من وحي الكتاب أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ يجادل في الله. رابعا وأخيرا موالاة الشياطين واتباعهم، يفضي بالموالي المتابع لهم يفضي به والله إلى جهنم وعذاب السعير. وها نحن مع سورة الحج المكية المدنية الحضرية السفرية، لأنها اشتملت على كل هذا، وهي كما علمتم بدأت بتقرير البعث والجزاء. وها نحن مع هذه الآيات الخمس أو الست، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في الآيات قبل هذه نادى الله عز وجل، نادى الناس أجمعين، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، شريفهم ووضيعهم، ذكرهم وأنثاهم، ناداهم بقوله يا أيها الناس، ناداهم بأيها الناس ليأمرهم بتقوى، إذ قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوا عقابه وعذابه فأطيعوه وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لتنجوا من العذاب وتسلموا منه. وذكر أن هذا العذاب هو عذاب الدار الآخرة، وذكر أن النضر بن الحارث وغيره ينكرون البعث الآخر والحياة الثانية إنكارا شديدا ويجادلون في ذلك بالباطل. بعد هذا نادانا الله عز وجل أيضا فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك من الحياة الثانية، أي في بعثكم من قبوركم أحياء بعد موتكم وفنائكم، إن كنتم في ريب فإليكم الأدلة العقلية، وبها وأنتم عقلاء تعرفون أن البعث حق وأن الحياة الثانية لا بد منها وأن الجزاء بحسب العمل، فذكر أدلة عقلية وبراهين منطقية، فقال عز وجل فإنا خلقناكم من تراب، أما خلق آدم من تراب وخلق حواء من ضلعه الأيسر وهما الأب والأم ونحن الأبناء والبنات، رجال ونساء، أصلنا من تراب، فالذي خلقنا من تراب يعجز أن يخلقنا مرة أخرى من تراب ثاني؟ أي عاقل يقول لا؟ ما كنا موجودين أبدا، فأوجدنا من مادة التراب ثم أعدمنا وأفنانا، قادر على أن يعيد حياتنا أيضا كما بدأ، عقلا وإلا لا؟ لا ينفي هذا إلا مجنون لا عقله. خلقكم من تراب يعني آدم وحواء، ثم من نطفة قطرة ماء المني، نطفة، هذه النطفة الشاهدة قطرة ماء يتكون من الإنسان يتكلم ويصول ويجول ويكذب وينكر ويحارب. انظر إلى أصلك ما هو، أليست قطرة ماء؟ نطفة المني، منها كان الإنسان وإلا لا؟ خلقكم من نطفة ثم من، خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، 40 يوم وهي نطفة فقط في الرحم، 40 يوم تتحول إلى علقة تعلق في اليد في الأصبع، ثم من مضغة 40 يوم أخرى تصبح مضغة قد ما يمضغ الماضغ في فمه قطعة اللحم، ثم بعد 10 أيام من 4 أشهر ينفخ فيها الملك الروح، ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة، نطفة يريد مضغة يريد الله تعالى أن يخلق منها إنسانا يجعلها مخلقة قابلة للخلق، وأخرى لا يريد أن يخلق منها تسقطها صاحبتها من فرجها. أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة، لما تكون مضغة إما أن تسقطها صاحبتها وهو ما يعرف بالإسقاط، وإما أن ينفخ فيها الملك الروح وتصبح إنسانا. إذن ولهذا عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، 40 يوم و40 يوم 80، 40 يوم 120، أليس كذلك؟ 4 أشهر، 10 أيام التي يتخلق فيها المخلوق تلك هي مدة الحمل، مدة العدة للمتوفى عنها زوجها. ثم قال تعالى فعلت هذا لماذا؟ لنبين لكم قدرتنا وعظمتنا وعلمنا لتعلموا ذلك، فعلنا هذا لنبين لكم. خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لما فعل هذا؟ قال لنبين لكم مظاهر علمنا وقدرتنا، ونقر في الأرحام تلك المضغة التي نفخ فيها الملك، نقرها في الرحم ما نشاء 8 أشهر 9 أشهر 10 أشهر كما يريد، وإن كانت السنة الماضية 9 أشهر، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى عندنا، باللحظة والدقيقة واليوم. هذه أفعال من؟ كيف ينكرون وجود الله؟ صاحب هذه الأفعال عاجز على أن يعيد الناس كما بدأهم، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يعجز عن خلق مخلوقات وقد خلقها وأفناها، أين العقل؟ ثم نخرجكم طفلا، كلنا كنا أطفالا، الطفل من ساعة ما يخرج من بطن أمه هو طفل إلى أن يبلغ سن الرشد والتكليف يقال فيه شاب وإلا رجل، أما قبل ذلك فهو طفل ويجمع الأطفال، والمرأة أم الأطفال. ثم يخرجكم طفلا من بطن الأم من رحمها، ثم لتبلغوا أشدكم، كمال العقل والبدن 40 سنة. ومنكم من يتوفى قبل البلوغ الأشد، يتوفى في 20 في 25 في 30 في الطفولة والرجولة كلها. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وأخسه وأحقه بأن يتجاوز السن التي كان يعقل فيها ويفهم، فيصبح يخرف لا يعقل ولا يفهم كالطفل. من يفعل هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها تفعل هذا؟ هذا القادر العظيم يكذب فيما يخبر به عن يوم القيامة وما يجري فيها وما يتم. والحقيقة أن إنكار البعث والتكذيب بيوم القيامة سببه نفخة الشيطان من أجل أن يبقى الإنسان على ظلمه وفسقه وفجوره، ممسوخا من الخير ممسوحا لا خير فيه بالمرة. وهذا شأن من لا يؤمن بالله ولقائه، هذا شأن من لا يؤمن بالله والدار الآخرة، ممسوخ ممسوح من الخير ما بدك الشيطان المريد. الشيطان يريد هذا، وإلا لما تكذب بالبعث الآخرة والجزاء وأنت تشاهد آيات الله وقدرته وبين يديك؟ ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يخرف فيصبح يهرف ولا يعرف لا يعقل ولا يفهم. ثم قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. علوم ومعارف، كان طيار كان صائغ كان كذا، كل ذاك ينسى ويصبح يهرف وينطق بما لا يعلم، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا دليل عقلي، برهان عقلي واضح كالشمس، الذي خلقنا من تراب ثم خلقنا من نطفة ثم يميتنا ثم يربينا وينمينا إلى أن نبلغ أشدنا، إلى أن نبلغ سن الكبر والضعف يعجز عن إحيائنا بعد موتنا، مستحيل. كيف يقول العاقل هذا؟ ودليل آخر عقلي، برهان عقلي، قال تعالى وترى الأرض هامدة ساكنة قارة لا تتحرك، لا عشب فيها ولا نبات ولا شجر، تراها تشاهد ولا لا بعينك أيها الإنسان. فإذا أنزلنا عليها الماء، ماء السماء أو ماء العين والسقي، اهتزت وانتفقت وربت وارتفعت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما كان التراب يابس ميت، كيف أصبحت حية ذات نبات ذات شجر بواسطة ذلك الماء ولا لا؟ إذن القادر على إحياء الأرض عاجز على إحياء الإنسان؟ كيف يقول أحد هذا؟ ومع هذا ينكرون الحياة الثانية، يكذبون. اتصل بهم في الشرق والغرب، المجوس على اختلافهم واليهود ينكرون هذا، وخاصة الشيوعيين والبوذا. وترى الأرض هامدة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج جميل وحسن من أنواع النباتات على اختلافها وتنوعها. هذا مظهر يدل على قدرة الله على إحيائنا في التراب كما كنا لما ندفن ونذوب ونتحلل ويصبح ذلك العظيم الذي هو في آخر خبزة من خبزات الظهر، ننبت به كما ينبت البقر. كل البشرية سوف تموت ونحن شاهدها يوميا تموت وتفنى إلا ما شاء الله. ثم ذاك العظيم الصغير الذي هو في آخر خرزات الظهر يقال له عجب الذنب، ذاك العظم يبقى وينزل ما من فوق من السماء فننبت به من حياة جديدة. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح الأخبار وأصح الأحاديث، فننبت كما ينبت البقل البصل أو الثوم. ما ترى تشاهد بذرة الثوم كما كيفية البصل بذرة صغيرة في الماء والتراب تنبت وتصبح ذات جسم ومادة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم قال تعالى بعد هذا البيان بعد مخاطبة العقول واعترافها بالحق، قال ذلك لتعلموا بأن الله هو الحق. هذا الذي عرضه علينا من أجل أن نعلم ماذا؟ أن الله هو الإله الحق ولا إله غيره ولا رب سواه، وكل الدعاوى باطلة، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ذلك بأن الله هو الحق أولا، وثانيا وأنه يحيي الموتى بعد موتهم. هذه الأدلة العقلية كلها تنتج هذا النتاج، أولا تقرر بأن الله هو الإله الحق لا إله غيره أبدا، أرفع بها صوتك لا إله إلا الله، ثانيا بأنه قادر على أن يحيي الموتى وفي هذا تقرير البعث والحياة الثانية وأنها ضرورية لا بد منها، ثالثا وأنه على كل شيء قدير. الذي خلق البشرية كلها من طين يعجز عن شيء؟ الذي يميت ويحيي يخلق ويفني يعجز عن شيء؟ والله لعلى كل شيء قدير. الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما يعرف بالعجز، ألا والله إنه على كل شيء قدير، كل شيء أراده قدير على فعله وإيجاده وخلقه. وأن الساعة آتية، هذه الأدلة تقرر أيضا أن الساعة أي القيامة جائية والله لا محالة. الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك بحال من الأحوال. وأخيرا وأن الله يبعث من في القبور، كما يحيي الأرض وتنبت النباتات يحيينا في الأرض وينبتنا ونخرج أحياء كما كنا حفاة عراة غرلا. أعيد عليكم تلاوة الآيات، هيا نتدبر هيا نتفكر. يا أيها الناس لبيك اللهم لبيك، إن كنتم في ريب مما من البعث اللهم إننا لسنا في ريب، والله إننا لموقنون، والله إننا لموقنون أن الله سيحيينا بعد موتنا ويبعثنا ويجزينا. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فتأملوا وتفكروا، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، أليس كذلك؟ من يخرجنا من بطون أمهاتنا؟ نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. كان يستعيذ بالله من أشياء، منها أن يرجع إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، اللهم لا تردنا إلى أرذل العمر يا رب العالمين، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يصبح كالطفل كالمجنون. ومن الأدلة والبراهين العقلية على الحياة الثانية والقيامة والبعث والجزاء وأنه لا إله إلا الله قوله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن وجميل. ذلك بأن الله هو الحق، والله إنه لهو الإله الحق ولا إله غيره أبدا. فلهذا ارفع صوتك لا إله إلا الله، وكررنا هذا القول: والله الذي لا إله غيره، لو يجتمع قلاء البشر كلهم بل فلاسفتهم ومناطقهم، ولا والله ما استطاعوا أن ينقضوا هذه الجملة لا إله إلا الله. نقضها بما يكون، يكون بأحد أمرين: بأن يكون بأن لا إله، وهذه مسخرة ومضحكة، لا إله يا مجنون، وأنت مخلوق، من خلقك والكون كله موجود، من أوجده، كيف تقول لا إله؟ هذا يصف على خده، كيف يقول لا إله وهو موجود؟ أو يقول للآلهة اثنان أو ثلاثة فليتفضل. والله لا دليل على ذلك، فقط هو الله وحده، لا عيسى ولا مريم ولا. مرة ثانية: لو يجتمع قلاء البشر وتوضع بين أيديهم هذه القضية وهي لا إله، حاولوا أن تنقضوها، تنقض بأحد أمرين وإلا لا؟ الأول بأن لا يكون الله موجود، وهذا مستحيل أن تنقض، لا يقول عاقل أنت موجود، من أوجدك تنكر موجودك. ثانيا أن يقول آلهة اثنين أو ثلاثة فليأتوا بدلة ذلك أنهم خلقوا ورزقوا وماتوا وأحيوا. فيبقى النص هذه القاعدة: لا إله إلا الله، والله ما تنقض بالعقل أبدا، لا تنقض بوجود بأنه لا إله، ولا تنقض بوجود إلهين أو ثلاثة أو عشرة. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الساعة آتية. ساعة الصبح آتية ولا لا؟ الفجر قريب ولا لا؟ أو ما يمكن ما يأتي؟ إذن الساعة آتية، تنتهي الأيام والليالي وتأتي الساعة الأخيرة، وأن الله يبعث من في القبور، يبعثهم أحياء فيصعدون على وجه الأرض على صعيد واحد للحساب والجزاء. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: لما ذكر تعالى بعض أحوال القيامة وأهوالها، وكان الكفر بالبعث الآخر هو العائق المانع عن الاستجابة، عن الاستجابة والطاعة، أليس كذلك؟ مرة ثانية أقول: لما ذكر تعالى بعض أحوال القيامة في الآيات السابقة وأهوالها، وكان الكفر بالبعث الآخر هو المانع العائق من الاستجابة للطاعة وفعل الخير،
نادى تعالى الناس مرة أخرى ليعرض عليهم أدلة البعث العقلية لعلهم يؤمنون، فقال: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك وحيرة وقلق، وقلق نفسي من شأن بعث الناس أحياء من قبورهم بعد موتهم وفنائهم لأجل حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم التي عملوها في دار الدنيا، فإليكم ما يزيل شككم ويقطع حيرتكم في هذه القضية العقدية، وهو أن الله تعالى قد خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم وهو أبوكم آدم من تراب وبلا شك، ثم خلقكم أنتم من نطفة، أي ماء الرجل وماء المرأة وبلا شك، ثم من علقة بعد تحول النطفة إليها، ثم من مضغة بعد تحول العلقة إليها، وهذا بلا شك أيضا، وهذا بلا شك أيضا، ثم المضغة إن شاء الله تحويلها إلى طفل خلقها وجعلها طفلا، وإن لم يشأ ذلك لم يخلقها وأسقطها من الرحم، كما هو معروف ومشاهد بين الناس. وفعل الله ذلك من أجل أن يبين لكم قدرته وعلمه وحسن تدبيره لترهبوه وتعظموه وتحبوه وتطيعوه. وقوله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، أي ونقر تلك المضغة المخلقة في الرحم إلى أجل مسمى، وهو ميعاد ولادة الولد وانتهاء حمله، ونخرجكم طفلا أي أطفالا صغارا لا علم لكم ولا حلم، ثم ننميكم ونربيكم بما تعلمون من سنتنا في ذلك، ثم لتبلغوا أشدكم، أي تمام نماء أبدانكم وعقولكم، ومنكم من يتوفى قبل بلوغه أشده، لأن الحكمة الإلهية اقتضت وفاته، ومنكم من يعيش ولا يموت حتى يرد إلى أرذل العمر فيهرم ويخرف ويصبح كالطفل لا يعلم بعد علم كان لا يعلم بعد علم كان له قبل هرمه شيئا. هذا دليل البعث، وهو دليل عقلي منطقي وبرهان قوي على حياة الناس بعد موتهم، إذ الذي خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة يوجب العقل قدرته على إحيائهم بعد موتهم، إذ ليست الإعادة بأصعب من البداية، ليست الإعادة أبدا بأصعب من البداية. ودليل عقلي آخر هو ما تضمنه قوله تعالى: وترى الأرض أيها الإنسان تراها هامدة خامدة ميتة لا حراك فيها ولا حياة، فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء من السماء اهتزت أي تحركت وربت أي ارتفعت وانتفخت تربتها وأخرجت من النباتات المختلفة الألوان والطعوم والروائح من كل زوج بهيج جميل المنظر حسنه، أليس وجود تربة صالحة كوجود رحم صالحة؟ أليس وجود تربة صالحة كوجود رحم صالحة وماء المطر كماء الفحل، وتخلق النطفة في الرحيم كتخلق البذرة في التربة وخروج الزرع حيا ناميا كخروج الولد حيا ناميا، وهكذا إلى حصاد الزرع وموت الإنسان. فهذان دليلان عقليان على صحة البعث الآخر، وأنه كائن لا محالة، وفوق ذلك كله إخبار الخالق وإعلام خلقه بأنه سيعيدهم بعد موتهم. فهل من العقل والمنطق أو الذوق أن تقول له لا، فإنك لا تقدر على ذلك؟ قولتك هذه قذرة عافنة، لا يود أن يسمعها عقلاء الناس وأشرافهم. مرة ثانية أقول، وأنه كائن لا محال وفوق ذلك كله إخبار الخالق عز وجل وإعلامه خلقه بأنه سيعيدهم بعد موتهم، فهل من العقل والمنطق أو الذوق أن نقول له لا، فإنك لا تقدر على ذلك؟ والله لقولتك هذه قذرة عافنة، لا يود أن يسمعها عقلاء الناس وأشرافهم. ولما ضرب تعالى هذين المثالين أو ساق هذين الدليلين على قدرته وعلمه وحكمته المقتضية لإعادة الناس أحياء بعد الموت والقضاء للحساب والجزاء والفناء للحساب والجزاء، قال تعالى وقوله الحق: ذلك بأن الله هو الحق، أي الرب الحق والإله المعبود الحق، وما عداه فباطل باطل، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومن شك فليراجع الدليلين السابقين في تدبر وتعقل، فإنه يسلم لله تعالى ما أخبر به عن نفسه في قوله بأن الله ذلك بأن الله هو الحق. كيف أنتم مع هذه الآيات يا أيها المؤمنون؟ أدلة الآيات وبراهينها. من أدلة الآيات أولا تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الأعمال يوم القيامة، تقرير وإثبات وتحقيق عقيدة البعث الآخر وهي الإيمان بيوم القيامة والجزاء على العمل في هذه الدنيا. ثانيا بيان تطور خلق الإنسان ودلالته على قدرة الله وعلمه وحكمته، بيان تطور خلق الإنسان ودلالة على قدرة الله وعلمه وقدرته وحكمته. ثالثا الاستدلال على الغائب بالحاضر، الاستدلال على الغائب بالحاضر المحسوس، وهذا من شأن العقلاء، فإن المعادلات الحسابية والجبرية قائمة على مثل ذلك بالعقل. رابعا تقرير عقيدة التوحيد، وهي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من صالح عبادك يا رب العالمين. وها نحن مع سورة الحج المكية المدنية.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تقدم مثل هذا السياق ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد وذكر أهل التفسير ما ذكرناه وأنها نزلت في النضر بن الحارث النضر بن الحارث والعياذ بالله نزلت فيه تلك الآية الكريمة وهذه الآية ابن جرير يرى أنها نزلت في النضر بن الحارث وغيره وهو الصواب أنها نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام عدو الله ورسوله والمؤمنين إذ هذه الصفات في الآية تتفق مع صفاته بالحرف الواحد ومن الناس ناس إنسان يجادل في الله بغير علم وقد عرفتم الجدال في الله بغير علم يحاجون الرسول ويقولون لله زوجة له ولد له ملائكة نعبدهم له كشريك يعبد معه ويجادلون وقد علمتم لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتكلم في الله إلا بعلم ما لم يعلم لم يقل قد يصف الله عز وجل بما هو منزه عنه من تلك الصفات فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه ونقول عنه ما قاله عن نفسه وقاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت الآية تؤدبنا ولا تبيح لأحدنا أن يجادل بدون علم في أي قضية من القضايا أو مسألة من المسائل اعلم أولا ثم جادل أما أن تقول بدون علم فهذا عار وعيب ولا يقبله العقلاء فكيف بالمؤمنين اعلم ثم قل أما أن تقول بالحلال والحرام والجائز والممنوع وأنت لا تهدي ولا تعلم والله لا يصح هذا ولا يجوز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من لم يكن يعلم يسأل حتى يعلم ولا تقف ما ليس لك به علم الآية الكريمة إذن فقوله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى يهتدي به يمشي وراه ولا كتاب منير كالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن أو صحف إبراهيم وموسى وقوله تعالى ثاني عطفه العطف عطف الإنسان نصفه أحد جانبي هذا العطف وثناؤه الميلان إليه وهذه صورة الجبار المتكبر إذا يمشي بين الناس ينكسر عن يمينه أو شماله في تبختر وتعالي وتكبر وهكذا كان كل من الرجلين النضر وأبي جهل والعياذ بالله تعالى وفي هذه الآية تأديب لنا لا يحل لغنينا ولا لبطلنا ولا لشريفنا ولا لعالمنا ولا لولينا أن يمشي مشية المتكبرين بيننا إذ الكبرياء رداء الله ومن نازع الله في كبرياء قصم ظهره ولا يبالي. إياكم والتكبر، الكبرياء لله ليس لعباده. وهذا تعالى يصف هذا الطاغية ويذكر ما له من جزاء. ثاني عطفه مائل إلى جنبه متكبرا رافع رأسه عن الرسول والمؤمنين، كيف يسمع كلام هذا الساحر أو هذا الشاعر أو هذا المجنون؟ وقوله تعالى ليضل عن سبيل الله، فعله ذلك كله من أجل أن يصرف الناس عن الإسلام في مكة، ذاك الجدال والمعاندة والمكابرة حتى لا يؤمن الناس برسول الله ويتبعوه، حتى المؤمنون الضعاف قد يرجعون. هذه همته، هذا قصده، هذا الذي يريده. والله الذي ذكر هذا وإلا ليضل الناس عن سبيل الله، ما جادل ولا تعال ولا تكبر ولا إلا من أجل أن يصرف المؤمنين عن الإيمان. ليضل الناس عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. وسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه. لو سئلت عن سبيل الله ماذا تقول؟ ما طريق الله؟ الطريق الذي إذا سلكته وصل بك إلى رضا الله عز وجل، وحينئذ هو قولوا الإسلام. الإسلام هو دين الله، هو الطريق الموصل إلى رضوان الله، هو الطريق الموصل إلى جوار الله. لأن المؤمنين أولياء الله ينزلون الجنة في جوار ربهم، ويزيل الحجاب عن نفسه ويسلم عليه ويحييه. لما هذا التكبر وهذا التعالي وهذا الجدال وهذا وهذا؟ قال العلة في ذلك من أجل أن يصرف الناس عن الإسلام. وقد يوجد هذا النوع الآن وقبل الآن وبعد الآن، يوجد طغاة ظلم يتكبرون ويترفعون ويجادلون في الإسلام ليبطلوه عن الناس، ليصرفوا الناس عن الإسلام، ولا يخلو منهم زمان. والله تعالى نسأل أن يحفظنا من هذا البلاء. فقال تعالى ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، له في الحياة الدنيا هذه خزي، والله لقد أخزاه الله. والآيات مكية وإلى لا؟ إي والله مكية، ومع هذا أخبرت عما يقع في المدينة. فالنضر بن الحارث وضع الحبال، وضع الحبل في يديه وعنقه وربط وحبس حتى مات. وابو جهل عبد الله بن مسعود القصير القامة الذي كان يسخر منه، كان يطلع على صدره ويجفث لحيته وذبحه وفصل رأسه من جسمه. فأخزاه الله في الدنيا. أين ذاك التعالي والتكبر في مكة؟ أذله الله فأصبح أذل الخلق في بدر، حتى ذبح وفصل رأسه عن جسده. ما وقع هذا لغيره، وصدق الله العظيم. له في الدنيا خزي وفي الآخرة ماذا تعرف؟ ونعله في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق بالنار، ونذيقه إذاقة خاصة بشخص خاص عذاب النار الخاص، عذاب الحريق. والله أعلم كيف يكون هذا. إذن أذله الله وأخزاه في الدنيا، ويعذبه في الآخرة بشر العذاب وأشده، الحريق بالنار. ومن الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. احفظوا هذه الدعوة وادعوا الله بها في صلاتكم في دعواتكم: اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تعرفون خزي الدنيا من يطيقه؟ الإذلال والإهانة اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذه الدعوة تستجاب إذا كنا مؤمنين موقنين موحدين، أما إذا كنا نسلك مسلك أبي جهل التكالب على الدنيا والشهوات والأطماع والفسق والفجور فأنى يستجاب لنا. ثم قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك. هذا الخطاب لأبي جهل أو للنذر، واحد منهما، لكليهما: ذلك الذي سمعت ووعدت به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، هذا بسبب ماذا؟ بسبب ما قدمت يداك، أي بسبب عملك، إذ العمل عاد يعود بماذا؟ باليدين، وإلا يكون باللسان وبالرجل وبالفرج وبكل، لكن الغالب أن العمل يكون باليدين. ذلك بسبب ما قدمت يداك، أي من الكفر والشرك والظلم والخبث والكبر والشر والفساد. وأخيرا التعقيب: وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن الله، أي وسبب ذلك لأن الله ليس بظلام للعبيد أبدا، فلهذا أخزاه في الدنيا وعذبه في الآخرة، وما ظلمه الله، وحاشا لله تعالى أن يظلم، وإنما هذا بسبب شركه وكفره وظلمه، لأن الله مبرأ من الظلم، ليس بظلام لعبيده أبيضهم وأسودهم أولهم وآخرهم أبدا، وإنما يعذب من كفر به وفسق عن أمره وترك طاعته فخبثت نفسه فيلقيه في أتون الجحيم مع أهل الشقاء أبدا، وما ظلمه الله، فإن الله ما هو بظلام للعبيد. عرفتم هذه الشخصية؟ أعيد لكم الآية التي نزلت فيها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك، كذا يقال له: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فما عذبه الله ظلما له، ولكن بسبب ما قدمت يداه من الكفر والظلم والشر والفساد. والآن مع شخصية أخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذه الآية مدنية نزلت في أهل المدينة، وإن نزلت بمكة أيضا فلا حرج، كما نزلت في مكة أحداث أبي جهل في بدر، لكن هذه في المنافقين والبدو العرب من ناحية المدينة، لما ظهر الإسلام يأتون إلى المدينة ليكسبوا مال وكذا، فإذا حصلوا على خير مال ونساهم ولدنا الذكور وخيلهم ولدت، قالوا هذا البركة كلها في الإسلام، يفرحون بالإسلام ويبقون فيه. وإذا أصيبوا بفتنة، ماتت زوجته، ولدت بنت، ما ولدت ولد، مات فرسه، ما حصل على صدقة ولا شيء في المدينة، أصابته حمى المدينة انتكس، قال هذا هو الشر كله، كفرنا به نعود إلى ديننا والعياذ بالله. ونخشى أن يقع هذا لبعض اليهود أو النصارى أو المشركين الآن، يدخل في الإسلام ثم لما يفقد الوظيفة أو يفقد المال وكذا وينتكس يرجع إلى ملته الباطلة، نخشى أن يقع هذا. فلهذا يجب على المؤمنين أن يشجعوا المسلمين الجدد وينصرونهم ويشجعونهم حتى يثبتوا خشية أن ينتكسوا وينقلبوا، إذ هذه سنة بشرية. العرب حول المدينة يدخل في الإسلام بالطمع، فلما يجد الخير كذا يفرح ويتأصل الإسلام في نفسه، لكن إذا انتكس ووجد ما لا يليق به انتكس وعاد إلى الكفر. واسمع كلام الله المخبر بهذا الخبر العظيم: ومن الناس من يعبد الله على شك، ما يدخل في الإسلام على يقين، يدخل الإسلام من أجل الفائدة والمصلحة، لعله يرزق مال، لعله كذا، ما هو يقين، على طرف وعلى شك. فإن أصابه خير مال وذرية وكذا اطمأن وسكنت نفسه واستراح وفرح بالإسلام، وإن أصابه فتنة في مال أو في نفسه أو مرض انقلب على وجهه، عاد إلى الشرك والكفر، انقلب على وجهه يمشي هاربا. وقد خسر الدنيا والآخرة كما قلت، بل كما قال الله عز وجل: ومن الناس رجال يعبدون الله على حرف، على شك، ما هو يقين، فإن أصابهم خير اطمأنوا بالإسلام والإيمان وثبتوا عليه، وإن أصابهم فتنة امتحانا لهم انقلبوا على وجوههم، حالهم ما هي؟ خسروا الدنيا والآخرة. الدنيا في فسق وكفر وفجور، وحرموا رحمة الإسلام تروح، والآخرة لا تسأل عن مصيرهم، وهو في جهنم وبئس المصير. يعني